إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع الدين كله في كلمة واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومعنى ذلك أن جماع الدين هو النصيحة، وأن أساسه النصيحة. ما هي النصيحة؟ النصيحة يا عباد الله هي في أساس اللغة تعني التصفية. النصيحة معناها التصفية، ومعنى النصيحة هنا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ جمع الدين كله في كلمة النصيحة. فقالوا: لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لهؤلاء، هذا الدين يا عباد الله. أما النصيحة لله سبحانه وتعالى، فإن النصيحة لله عز وجل تكون بعبادته وتوحيده وإخلاص العمل له. هذه النصيحة لله عز وجل. إذا كان العبد موحدا لله سبحانه وتعالى، مخلصا له العمل، لا يشرك به شيئا، لا يعبد لا حجرا ولا قبرا ولا شمسا ولا قمرا، ولا يقع في شيء من أنواع الشرك، سواء الشرك الأصغر أو الأكبر، فهذا هو الناصح لله، لأنه قد صفى قلبه وصفى نفسه من أدران الشرك ومن علائق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى النصيحة، لأنه صفى نفسه وقلبه إلا من التوحيد، فهو لا يدعو وليا ولا يعبد نبيا ولا يتعلق بقبر رجل صالح ولا يتعلق بشيء من الأوهام والخرافات، ولا يقول: يا سيدي فلان أو يا سيدي فلان، أبدا. وإنما قلبه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سأل فإنه يسأل الله، وإذا دعا فإنه يدعو الله، وإذا استعان فإنه يستعين بالله. إذن هذا صفى قلبه، نصح، نصح لله سبحانه وتعالى، ليس في قلبه غش، لأن النصيحة يقابلها الغش، ليس في قلبه غش، وإنما قلب صاف، قلب ناصح لله سبحانه وتعالى. وهكذا قلب الموحد يا عباد الله، قلب الموحد ليس فيه بلاء، ليس فيه داء من أدواء الشرك أو البدع، لأنه نصح لله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب الإنسان يدعو غير الله أو يتعلق بغير الله، كما لو تمسح بالقبر أو تمسح بالضريح أو تمسح بالمشهد يطلب البركة، يطلب البركة، يتمسح أو على ثياب الشيخ يطلب البركة، فهذا لم ينصح لله، في قلبه مرض. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى تكون أولا بالتوحيد وبإخلاص العمل لله عز وجل، بالتوحيد وبإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أن يكون الإنسان، أن يعمل الإنسان أعماله خالصة لوجه الله عز وجل، هذه النصيحة لله. لا يشرك بالله شيئا، وكذلك لا يرائي ولا يطلب المدح والثناء من الناس أو يطلب المنزل والحظوة عندهم أبدا، وإنما يعمل أعماله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، هذه النصيحة لله. وأما النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا بمحبته ونصرته واتباع سنته والحذر من البدعة، لأن المبتدع قد انحرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد انحرف عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمبتدع ليس ناصحا لرسول الله، المبتدع ليس ناصحا لرسول الله. لماذا؟ لأنه يحارب سنته، ولأنه ينشر ويدعو إلى ما يضادها. السنة كذا، هو يدعو إلى خلاف السنة، بل يحارب السنة ويحارب أهل السنة وأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمبتدع ليس ناصحا لرسول الله، لأنه لا يدعو الناس إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، وإنما يدعوهم إلى البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا المبتدع يخالف ويعاكس ويشاقق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هذا ناصح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني مثل بنفسك، لو أن شخصا يخالف طريقتك، أنت تأمر الناس بشيء أو تأمر فئة من الناس بشيء، هو يأتي يخالف ويناقض، ثم يأتي إلى أحبابك المتبعين لأمرك ويذمهم ويسبهم ويشتمهم، هل هذا ناصح لك أم هذا محارب لك؟ هكذا حال المبتدع يا عباد الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي يأمر بكذا، المبتدع يخالف. النبي عليه الصلاة والسلام حرم البدع ونهى عنها، المبتدع يقيمها ويدعو لها. المبتدع يأتي إلى أتباع النبي من أهل السنة المتبعين للسنة، يذمهم ويسبهم، يقول عنهم وهابية، ويقول عنهم ضلون، ويشتمهم. إذن هذا، هل هذا ناصح الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن رفع القبور، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع القبر أكثر من شبر، فجاء المبتدعة ورفعوا القبور وبنوا عليها القباب، هل هؤلاء نصح للرسول؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى المسجد على القبر، فجاء هؤلاء وبنوا المساجد على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يدفن الميت في داخل المسجد، يعني الميت ما ندفنه في المسجد ونصنع له ضريحا في المسجد ومشهدا في المسجد. هؤلاء جاءوا ودفنوا الصالحين في المساجد، معاكسة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا. ما معنى عيدا؟ مأخوذ من الاعتياد، يعني أن يزار كما يزار المسجد، وأن يقف الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعوه ويتضرع إليه ويخشع كما يفعل أهل الجاهلية عند أصنامهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فجاء هؤلاء الناس وعاكسوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتراهم عند الأضرحة وعند القبور، عند قبر النبي أو قبر غيره من الصالحين، هكذا يفعلون. الإنسان يقف عند القبر ويتضرع ويدعو ويبكي ويبتهل ويسأل الميت، هل هؤلاء نصح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين النصيحة لرسول الله؟ ثم إذا رأوا شخصا متمسكا بالسنة، متمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوه وقالوا هذا وهابي، وحذروا الناس منه وآذوه ونصبوا له العداوة لأنه متبع لأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هؤلاء نصحه؟ أين النصيحة لرسول الله؟ المبتدع يا عباد الله ليس ناصحا لرسول الله، لأنه يحاربه ويحارب سنته ويحارب طريقته ويحارب أتباعه. شعر بذلك أم لم يشعر؟ أين النصيحة؟ فهؤلاء الضلال من أهل البدع كالرافضة والصوفية وغيرهم من أهل البدع، هؤلاء ليسوا نصحا لا لله ولا لرسول الله. نسأل الله السلامة والعافية. وأما النصيحة لكتابه كذلك باتباع القرآن وتحكيم القرآن، فأولئك الذين أعرضوا عن القرآن ليسوا نصحا لكتاب الله، تركوا كتاب الله وأقبلوا على قوانين البشر يحكمونها في عباد الله، يحكمونها في الدماء، ويحكمونها في الأعراض، ويحكمونها في الأموال، وهي قوانين باطلة. قالوا الدستور، ويعظمون هذا الدستور الذي وضعوه هم أشد من تعظيمهم لكتاب الله عز وجل، بل إنهم اتخذوا القرآن مهجورا ما يحكمونه. أين تعاليم القرآن وأين أحكام القرآن؟ تركوا ذلك وحكموا القوانين التي أدخلوها هم وجاءوا بها وجلبوها على المسلمين، إما من أوروبا وإما من أمريكا وإما من غيرها من البلاد الأجنبية. سبحان الله، عندكم كتاب الله، عندكم الهدى وعندكم النور وعندكم البيان، تتركون كتاب الله عز وجل، تتركون أحكامه وتشريعاته، وتقبلون على هذه زبالات الأذهان، هذه التي وضعها الكفرة الفجرة. هل هؤلاء نصحة لكتاب الله عز وجل؟ أين النصيحة؟ أين تعليم القرآن وتدريسه؟ لا إله إلا الله. في كثير من بلاد المسلمين أصبح القرآن الوظيفة التي عندهم مع كتاب الله عز وجل أن يتلى في المياتم. إذا صنع الإنسان ميتما جاء بقارئ للقرآن يتلو ويطرب ويظل والعياذ بالله كأنه يغني والناس يتمايلون معه هذا القرآن ليأخذ أجرة، ليأخذ ثمنا قليلا على هذه التلاوة. بدعة مبنية على بدعة، وضلالة مبنية على ضلالة. لهذا أنزل الله القرآن حتى نتلو في هذه المياتم وفي هذه الاحتفالات البدعية الشيطانية هذه، أنزله الله عز وجل ليكون لنا هدى ونورا وطريقا ومنهجا في الحياة. كتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله إن الاستقامة وإن الحياة وإن العزة والكرامة في كتاب الله عز وجل، أعرضوه وتركوه، ولذلك أذلهم الله عز وجل وسلط عليهم الأعداء، فما أصبح لهم لا عزة ولا كرامة إلا من رحم الله. إذن أين النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أما النصيحة لأئمة المسلمين، والمعنى بالأئمة يعني الحكام والسلاطين المسلمين، لهم نصيحة. إياك أن يكون في قلبك دغل أو غش على الحاكم المسلم، على ولي أمرك، كن ناصحا له، وذلك بالدعاء له بالصلاح، وكذلك بالسمع والطاعة له، وكذلك بتأليف القلوب واجتماع الكلمة عليه، وأنك تحب له النصر والعزة والخير والهدى والصلاح. ليس في قلبك غش عليه، وإنما تتمنى له الخير وتتمنى له الهدى، لأن بصلاحه صلاح أمر المسلمين. ولقد قال غير واحد من أئمة الإسلام: لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح أمر المسلمين. هذه النصيحة لولي الأمر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين النصيحة، وذكر من النصيحة أن تكون ناصحا لولي أمرك. وكم من المسلمين في قلبه غش وفي قلبه ضغن وفي قلبه حقد على حاكمه المسلم، هذا ليس ناصحا، وليس هذا من النصيحة في شيء، وليس هذا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن إذا اجتمعت في قلب امرئ مسلم أن يكون في قلبه غل، يعني غش، أبدا. يكون قلبه طيبا وناصحا. ما هذه الثلاثة؟ حق لله، وحق لولي الأمر، وحق لجماعة المسلمين، لعموم المسلمين. طيب كيف يكون ذلك؟ أما حق الله فبإخلاص العمل، أن يكون الإنسان موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى. وأما ولي الأمر فبالنصيحة له، أن تحمل في قلبك النصيحة له، تتمنى له الخير وتدعو له بالصلاح وتسمع له وتطيع وتحارب من يحاول أن يؤلب عليه أو أن يخرج عليه ولو بكلمة، لأن في ذلك فسادا عريضا، هذه مفسدة عظمى والعياذ بالله. فأنت تحب لهذا الحاكم أن ينصلح وأن يهديه الله عز وجل وأن يوفقه. لماذا؟ لأن في توفيقه توفيقا للمسلمين، فيه الخير عموم المسلمين. والأمر الثالث قال: لزوم جماعة المسلمين، يعني لا تخرج عنهم، كن مع المسلمين، مع جماعة المسلمين. إياك أن تنفصل وأن تنشق كما يفعل بعض المبتدعة الضلال، يتركون بلاد الإسلام ويتركون بلدانهم ويتركون بلدانهم ثم يسافرون, يسافر إلى أوروبا, يسافر إلى بلاد الكفر ويجلس هناك بين ظهراني الكفار بدون داع وبدون سبب شرعي يقتضي ذلك أبدا, وإنما هو الخروج, يقيم هناك في بلاد الكفر ليؤسس معارضة يريد أن ينشر الفتنة وينشر الفساد في بلاد الإسلام. والكفار طبعا يرحبون بهذا, لأن الكفار ما يريدون لنا الخير, ما يحبون لنا الاجتماع وأن نكون على كلمة واحدة وأن نكون أمة واحدة, ما يحبون هذا لنا, يفرحون بهذا الشقي إذا جاء إليهم معارضا, لأنهم يريدون أن يزرعوا الفتنة في بلاد الإسلام, أن يزرعوا الشقاق بيننا والنزاع بيننا وأن يؤلبوا بيننا وأن ينشروا الفتن بيننا, يفرحون بهذا ولذلك يضحكون علينا, يسمونه لجوءا سياسيا وليس لجوءا سياسيا في الحقيقة, وإنما هو من أجل زرع الفتنة في بلاد الإسلام, يفرحون بهذا, فيفرحون بهؤلاء الناس من أجل أن ينشروا الفوضى في بلاد الإسلام. ومع الأسف الشديد يذهب هذا الشقي أو ذاك إلى بلاد الكفر, ثم بدلا من أن يدعو إلى الله وأن يقيم الحجة على هؤلاء الكفرة وأن يدعوهم للإسلام, لا, يتركهم, ثم يبعث الرسائل ويبعث الفتن يريد أن ينشر الفوضى والاضطراب والفساد في بلاد الإسلام. ويوجد من الجهل الأغبياء من يسمع لهؤلاء لأنهم لم يتربوا تربية شرعية سليمة, لم يتربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله, وإنما تربوا على قناة الجزيرة وأمثالها من القنوات الفاسدة, تربوا على هذه الأشياء التي تفسد القلب, فيحبون هذه الأمور, يحبون أن يتكلم في ولي الأمر وأن يتكلم في الوزير الفلاني وأن يتكلم في الأمير الفلاني وأن يتكلم في القضية الفلانية, وهو كذاب وليس مصلحا. لو كان مصلحا ما سافر إلى بلاد الكفر, لو كان مصلحا يريد الإصلاح للمسلمين لبقي في بلاد الإسلام ودعا إلى الله على بصيرة وصبر وفعل كما يفعل العلماء. ما سمعنا أن عالما من علماء المسلمين الناصحين ترك بلاد الإسلام وخرج على ولي الأمر وأعرض وأدبر وذهب إلى بلاد الكفر, هذا سبيل المفسدين وليس سبيل المصلحين. فأين النصيحة لولي الأمر؟ والله المستعان. وأما النصيحة لعموم المسلمين, قال لأئمة المسلمين وعامتهم, النصيحة لعموم المسلمين: يا عباد الله, أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك, وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك, وأن تعاملهم بما تحب أن تعامل به. كيف تحب أن تعامل به؟ تحب أنت الآن أن يعاملك الناس بالأمانة, وأن يعاملك الناس بالخلق الحسن, وأن يعاملك الناس كذلك بالصدق والوفاء, كذلك أنت افعل هذا. إذا عملت المسلمين أن تكون أمينا وأن تكون صادقا, إياك أن تغش مسلم أو أن تأكل ماله بالباطل أو أن تعامله معاملة باطلة, انتبه, لست ناصحا, وإنما تحب للمسلمين الخير وتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم, ولا تحب أبدا لهم الكوارث أو النكبات أو المصائب, تحزن لذلك. لماذا؟ لأنك ناصح لإخوانك المسلمين. هذه النصيحة. إذن يا عباد الله, بعد هذا الشرح والبيان كله, هل فهمنا وعرفنا السر في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة, حيث جمع الدين كله في النصيحة, ثم بين ذلك وشرحه عليه الصلاة والسلام, هل بقي من الدين شيء؟ إذا كان الإنسان ناصحا لله وناصحا لرسول الله وناصحا لكتاب الله وناصحا لأئمة المسلمين وناصحا لعامة المسلمين, فقد جمع الدين كله, جمع الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الدين في هذه الكلمة، الدين النصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. اللهم اجعلنا نصحة لك يا رب العالمين، ونصح لرسولك يا أرحم الراحمين، ونصح لكتابك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا نصحة لأئمة المسلمين وعامتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وأن تختم بالسعادة آجالنا. اللهم اجعل أخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق إمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ولما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقيض له البطانة الصادقة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.